احنا وصلنا في هذه المدة التاريخية المدرجة المبسطة أنه المسلمون لم يقتصروا على المسائل التي جاءتهم من الفلسفة اليونانية، بل أضافوا على تلك المسائل وعمقوا تلك المسائل حتى أنهم تجاوزوا إلى من 200 مسألة وصلتهم إلى 600 مسألة، ولمسائل فلسفية مختلفة أضافوا مثلا براهين جديدة في مسائل امتناع التسلسل، إثبات الواجب، امتناع صدور الكثير من الواحد، اتحاد العاقل والمعقول، تجرد النفس، كل مسائل فلسفية إن شاء الله تعالى نمر عليها بإذنه تعالى. وبعض الفلاسفة أضافوا براهين جديدة مثل الفارابي، أضاف البرهان سماه الأسد والأقصر في مسألة إثبات الواجب. هناك براهين أخرى، ابن سينا أقام البرهان في الإشارات سماه برهان الصديقين صدر المتألهين، كذلك برهان آخر هم سماه برهان الصديقين، وبالتالي عطاء من المسلمين من هذه الناحية. ناحية أخرى المسائل الفلسفية الغامضة اليونانية فتحوا عباراتها، أزالوا الإبهام الموجود فيها، وبالتالي يعني بوّبوا المسائل، رتبوا مواضيع وأحكام جديدة، بيّنوا مسائل جديدة مثل أصالة الوجود، وحدة الوجود، الوجود الذهني، أحكام الوجود السلبية، والماهيات، المعقولات الثانوية، وإلى آخرها من المسائل المهمة. وبالتالي أنه يتضح أن ما ادعاه بعض المستشرقين الذين درسوا الشرق أن الفلسفة الإسلامية ظلت على الدوام فلسفة انتخابية اقتباسية، هذا كلام ليس بصحيح، بل أن الفلسفة الإسلامية أخذت شيء وأضافت أشياء وأسست أشياء كثيرة كما بينا، وهذا يعني يكذبه الواقع الموضوعي لعلم الفلسفة. هذه كانت نظرة سريعة بالنسبة للتاريخ الفلسفي المتحرك، يعني بحركة تكاملية ومر جمودية إلى آخره. مصطلح هم الشيخ الضوء بسيط ومعين حول مصطلح الفلسفة ومصطلح العلم. طبعا هذا ما مذكور يعني بتفصيل الكتاب، وإنما من أراد أن يرجع في ذلك فليرجع إلى كتاب شرح بداية الحكمة سماحة الشيخ عبد الجبار الدفاعي اسمه مبادئ الفلسفة الإسلامية، أو كتاب الخلاصة الفلسفية للسيد علي حسن مطر الموسوي، يذكرون ذلك بإسهاب وتفصيل، ولكن نحن نقتنص الشيء الذي يفيدنا ويتناسب مع هذا الكتاب. الفلسفة في اللغة، ونمر عليها إن شاء الله مرة أخرى في الكتاب مالتنا، الفلسفة معناها لغة حب الحكمة. وأول من استعمل هذا الاصطلاح هو سقراط الحكيم، إذ أنه سمى نفسه سقراط الحكيم، سمى نفسه فيلا سوفوس. والفيلا معناها باللغة اليونانية محب، وسوفوس معناها الحكمة، فصارت فيلا سوفي أو فيلا سوفوس. وشيئا فشيئا تحولت الفيلسوفوس إلى فيلسوف، ومن الفيلسوف أخذ كلمة شنو؟ الفلسفة. إذن النشوء الأول للفيلسوفوس يعني محب الحكمة، ونشأت الفلسفة وأخذت كلمة الفيلسوف يعني من الفيلسوف، وثم كلمة الفلسفة. سقراط كما يذكرون اختار هذا اللقب، ما سمى نفسه حكيم، وإنما سمى نفسه ها؟ محب الحكمة، واحد يحب عالم ومرة يحب العالمين، مرة صالح ومرة يحب الصالحين، لذلك يقول أحب الصالحين ولست منهم، ومن أحب عمل قوم حشر معهم. لذلك سمى نفسه سقراط فيلسوفوس أي محب الحكمة، ما للتواضع الذي كان يمتاز به هذا الرجل، أو مقابل السفسطائيين الذين كانوا يدعون أنهم هم أهل شنو الحكمة. السفسطائيين اللفظة اليونانية التي كانت تطلق عليهم هي سوفيست، شو يسمونه بسم سوفيست. إذا عرفنا اللغة اليونانية نشوف السوفيست باللغة اليونانية هي الحكيم والعالم، ومنها أخذت كلمة السوفسطي، يعني هاي كلمة سوفيست قدامها سوفسطي، سوفسطي وبعدين سوفسطة صارت، وبالتالي كانت باللغة اليونانية سوفيست شنو بمعنى الحكيم والعالم، ثم انتزعت منها كلمة السوفسطي في اللغة العربية، وبعدين أخذت من السوفسطي كلمة السفسطة، وكانت هذه الكلمة تعني العلم والحكمة، ولكن أفرغت من معناها لتصبح عنوانا لأسلوب التفكير والاستدلال القائم على أساس المغالطة. إذن سواء كلمة الفيلسوف أو السفسطة كلاهما ذات جذور شنو يونانية. عرفنا إحنا الفلسفة اللي بناخذها معناها فيلسوف محب الحكمة، وانتزعت كلمة الفيلسوف والفلسفة من ذلك. واضح إن شاء الله. هذا اصطلاح الفلسفة مر بمراحل، السبعات صار عندنا فيلسوف ثم انتزع اصطلاح الفلسفة، هذا مر بمراحل متعددة، وكانت هناك نسبة بين اصطلاح الفلسفة واصطلاح العلم، سوف يمر علينا إن شاء الله تعالى أربعة أو خمسة اصطلاحات للعلم، وهناك معاني للفلسفة مرة تطابق العلم مرة لا تطابق العلم. المعنى الاصطلاحي الأول للفلسفة كان يشمل جميع العلوم الحقيقية غير الاعتبارية، يشمل جميع العلوم شنو الحقيقية غير الاعتبارية التي ذكرناها آنفا قبل قليل، يعني أنها العلوم النظرية والعملية بالتقسيم الذي ذكرناه. وإذا كان يشمل العلوم الحقيقية فهو ليس بينه وبين العلم تقابل كما سوف نرى. ثم بعد ذلك اتسع ليشمل بعض العلوم الاعتبارية، وأصبح يشمل سوف نرى علوم اللغة والبلاغة وإلى آخره. وهذا اصطلاح ثاني. إذن اصطلاح أول كان يطلق على العلوم الحقيقية، ثم توسع وأطلق على العلوم الحقيقية وبعض العلوم الاعتبارية. أما في نهايته أي في هذا الاصطلاح الثالث بالتدرج التاريخي وفي عصرنا الراهن في الشرق والغرب، فإن الفلسفة ضاف موضوعها شيئا فشيئا بسبب انفصال العلوم المختلفة عنها، وأصبحت تقف في مقابل العلم. فنشوف شنو العلم. العلم لغة ما يقابل الجهل. العلم نقيض شنو الجهل. والعلم هم لغة معناه الإدراك والشعور، ومرة عرفة بمفهومة مرة بنقيضة. معنى العلم ما يقابل الجهل، ولغة كذلك هو الإدراك والشعور. أما في الإصطلاح يقولون هذا عالم، ما معنى هذا عالم أو هذا علم؟ يقولون استعملوا لفظ علم لعدة معاني. المعنى الأول هو الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع. هذا المعنى والعلم، الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع، وفي هذا المعنى هو يقابل الجهل الفسيق والجهل المركب. هذا اصطلاح الاصطلاح ومعنى المعنى. المعنى الثاني، العلم يطلق على مجموعة من القضايا. تعلمون أن القضية تتألف من موضوع ومحمول، فالموضوع والمحمول تكون قضية لمو قضية، أو يسموها مسألة أو يسموها حكم. المهم هذه المسائل المختلفة والقضايا المختلفة فيها لون من التناسب. هسه سواء كانت هذه القضايا قضايا خاصة، قضايا شخصية، قضايا عامة، يطلق عليها علم. إذن مجموعة من القضايا والمسائل التي بينها لون من التناسب بغض النظر قضية شخصية أو خاصة أو عامة يطلق على ذلك علم. ولذلك علم التاريخ ماذا يسمون؟ علم التاريخ، وهو معرفة الحوادث التاريخية الخاصة. صحيح؟ التاريخ أحداث عامة أو خاصة، قضايا شخصية أو قضايا حقيقية. لا، شخصية، معركة بدر، معركة أحد، يعني قضايا كلية لو جزئية، قضايا خارجية جزئية مشخصة. وبالتالي بهذا المعنى أطلق على التاريخ علم التاريخ، وأرادوا منه ذلك العلم الذي يعرف الحوادث التاريخية خاصة. وكذلك علم الجغرافيا يعرف الحالات المختلفة للمناطق المختلفة من الكرة الأرضية والآخر. وكذلك علم الرجال، علم شنو؟ الرجال يستعرض الحالات الشخصية والجزئيات. وبالتالي بهذا المعنى مجموعة من المسائل التي فيما بينها شنو نوع من التناسب أطلق عليه علم. وهذا هو المعنى الثاني للعلم، المعنى الثاني للعلم. إذن المعنى الأول هو الاعتقاد اليقيني الجازم المطابق للواقع. المعنى الثاني مجموعة من القضايا التي بينها لون من التناسب. المعنى الثالث مجموعة من القضايا العامة. مجموعة من القضايا شنو؟ العامة التي يلاحظ فيها الاشتراك بمحور خاص، ونقصد من الاشتراك بمحور خاص لها موضوع واحد. لها موضوع شنو؟ سواء كانت علوم حقيقية أو علوم اعتبارية، مثلا علم اللغة أو علم النحو موضوع شنو؟ كلمة، وتدور كل المسائل حول الكلمة. الموضوع الفلان، العلم الفلاني موضوعه كذا، العلم الفلاني موضوعه كذا. المهم العلم يطلق بالإطلاق الثالث والمعنى الثالث مجموعة من القضايا العامة التي لوحظ فيها اشتراكها في محور خاص مو لون من التناسب. وكل واحدة من هذه القضايا طبعا لها مصادر كثيرة. وبهذا المعنى الثالث يطلق على العلوم الحقيقية وغير الحقيقية، أي أنه يطلق على العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية الجعلية التي يجعلها الجاهل ويعتبرها المعتبر، مثل اللغة وقواعد النحو والصرف، كل علوم اعتبارية. والقضايا الخاصة بناء على الاصطلاح الثالث لا تعد علما بهذا الاصطلاح، لأن العلم بالاصطلاح الثالث شنو معناه جبنا؟ عبارة عن مجموعة من القضايا العامة. وهذا هو الاصطلاح الثالث من اصطلاحات شنو؟ العلم. الاصطلاح الرابع هو مجموعة من القضايا، الثالث كان مجموعة من القضايا العامة سواء كانت القضايا حقيقية أو قضايا شنو؟ وبالتالي سواء كان العلم حقيقي أو علم. الرابع أخص من الثالث، وهو مجموعة من القضايا العامة الحقيقية التي لها محور خاص. وهذا الاصطلاح يشمل العلوم النظرية والعملية، ومن جملة هذه العلوم الحقيقية ذات المحور الخاص هو الإلهيات، وقلنا لا يشمل بهذا التعبير القضايا الشخصية، وكذلك لا يشمل القضايا شنو؟ الاعتبارية. هذا يا اصطلاح للعلم. الاصطلاح الخامس للعلم هو مجموعة من القضايا الحقيقية، ولكن لا بد من إثباتها عن طريق التجربة الحسية. الاصطلاح الخامس للعلم مجموعة من القضايا الحقيقية التي يمكن إثباتها عن طريق التجربة والحس. وهذا الاصطلاح للعلم هو الذي يستعمله الوضعيون، وبالتالي لا يعتبرون العلوم والمعارف غير التجريبية، أي تلك المعارف التي لا تنالها التجربة ولا ينالها الحس، علم أو ليس بعلم. ويرون أن معرفة الإنسان اليقينية محدودة بالأمور الحسية والتجريبية، وهو المنهج الحسي التجريبي. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو الإطلاق الخامس. إذن خمسة إطلاقات للعلم: الأول اعتقاد يقيني جازم مطابق للواقع، الثاني مجموعة من القضايا التي بينها لون من التناسب وإن كانت خاصة. الثالث مجموعة من القضايا العامة التي تشتغل بمحور خاص سواء كانت علوم حقيقية أو اعتبارية. الرابع أخص وهو مجموعة من القضايا شنو العامة الحقيقية دون الاعتبارية ودون الشخصية. والخامس مجموعة من القضايا الحقيقية ولكن بشرط أن تثبت عن طريق التجربة الحسية. واضح إن شاء الله؟ هذا تعبيرات العلم الخمسة. الفلسفة قلنا لها ثلاثة معاني اصطلاحية. المعنى الأول جميع العلوم الحقيقية سواء كانت نظرية أو جميع العلوم الحقيقية ويشمل العلوم الاعتبارية بإطلاق من الإطلاقات. هذا الإطلاق هو كان الثاني. واصطلاح لا فقط العلوم شنو هو حقيقية. خلينا ندرجها. الاصطلاح الأول الفلسفة قلنا يشمل جميع العلوم الحقيقية سواء كانت نظرية أو عملية. الاصطلاح الثاني قلنا يشمل جميع العلوم الحقيقية وبعض العلوم الاعتبارية. والاصطلاح الثالث قلنا يختص بالمعارف غير التجريبية. المعارف شنو غير التجريبية. وبالاعتبار الثالث إذا يختص بالمعارف غير التجريبية يعني المعارف الفكرية فتكون الفلسفة بهذا المعنى الأخير الثالث تقابل العلم الذي بمعنى المعرفة التجريبية. شوفوا وين المقابلة صار. إن قصدتم أن العلم هو الذي ينال فقط بالتجربة ونحن قصدنا من الفلسفة التي لا تناشي ولا تشمل المعارف غير التجريبية إذن أكو تقابل لو ما أكو تقابل. أكو تقابل بينهما بهذا المعنى. واضح إن شاء الله لنا. الفلسفة أطلقت إما أن تسمى فلسفة أو لها إطلاقات أخرى. من إطلاقاتها طبعا فلسفة وتوصف بصفة أخرى يسموها مثلا الفلسفة الوضعية. الفلسفة شنو من الإصطلاحات الوضعية هاي صفة الوضعية. أسسها أوجست كونت هذا فيلسوف هاجم التفكير الفلسفي يعني المنطقي الميتافيزيقي أو ما وراء الطبيعة والإلهيات وأنكر القوانين العقلية الشاملة فأطلق سماها شنو بالفلسفة الوضعية. وذهب إلى أن المعرفة التي ليست من معطيات الحس لا يمكن الاعتماد عليها يعني يا منهج ياخذ ما التجربة. هذا من هو كونت فاصطلح الفلسفة الوضعية وأسسها وقال المعرفة التي ليست لها من المعطيات ليس لها معطيات تنال بالحس والتجربة لا يمكن الاعتماد عليها. وبالتالي هؤلاء انتهوا أهل الفلسفة الوضعية أن المفاهيم الميتافيزيقية لما نقول ميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة يعني ما وراء الطبيعة سوف نبين هذا المصطلح إن شاء الله مو نقصد يعني ما وراء المادة ولكن بترتيب الفلسفة كانوا يدرسون الطبيعيات ثم يدرسون الإلهيات بالمعنى الأعم والمعنى الأخص. فالإلهيات بالمباحث الدرسية أو الترتيبية البحثية وين يصير وراء الطبيعة. ولذلك لما نقول ما وراء الطبيعة ما نقصد ما وراء مادة. واضح إن شاء الله. وهاي الميتافيزيقية يعني إن شاء الله نسلط الضوء عليه يعني ما وراء الطبيعة يعني ما وراء مبحث الطبيعة في العلوم الفلسفية. إذن هي الإلهيات بالمعنى الأعم والأخص. وبالتالي قالوا أن هذه المفاهيم الميتافيزيقية ليست مفاهيم بالمعنى الحقيقي لأنها لا تنالها يد شنو التجربة والحس وإنما هي عبارة عن ألفاظ وفارغة وليس لها معنى. هذا إطلاق من إطلاقات الفلسفة. الفلسفة في مقابل أو إطلاق آخر للفلسفة تسمى الفلسفة المادية الديالكتيكية. لاحظين هاي الماركسيين الفلسفة المادية شنو الديالكتيكية. هذه شنو تختلف عن الفلسفة الوضعية ولكن يقولون توجد قوانين عامة وتشمل العلم بأكمله إلا أنهم يعتقدون أن هذه القوانين لا تستحصل إلا من خلال تعميم قوانين العلوم التجريبية وليس من طريق العقل والطريق الميتافيزيقي. ولذلك يسمون فلسفتهم بالفلسفة المادية الديالكتيكية الحاصلة من العلوم التجريبية يسموها بالفلسفة العلمية. شو يسموها؟ فلسفة ولكن يقولون ان هناك شنو قوانين عامه، وهذه القوانين تشمل العلم شنو باكمله، ويعتقدون ضروره وجود هكذا قوانين، ولكن هذه القوانين تثبت من خلال التجربه لا من خلال شنو لا. طبعا نقاش في مدارسهم، احنا بس ناخذ الان مصطلحات، يعني مجرد مصطلحات تصوريه. اطلاق اخر للفلسفه يطلقونها يطلقون الفلسفه على علم الاساليب. طبعا اللي ماخذ منطق يعرف ميثود عباره عن منهج او اسلوب، ميثود اسلوب منهج، فالعلم مالته يسموه ميثودولوجي، ميثود ولوجي، كل ما نقول لوجي يعني علم، فيسموه ميثودولوجي يعني علم الاساليب والمناهج. فلسفه تطلق على علم الاساليب والمناهج، حيث يقسمون الدراسه والطريقه الى التحقيق الى ثلاثه اقسام. اكو علوم عندنا عقليه، وعلوم شنو تجريديه، وعندنا علوم نقليه وتاريخيه. وكل علم من هذه العلوم له اسلوب خاص بمن؟ يعني بالمنهج والدراسه. وبالتالي اسسوا علم سموه علم الاساليب، ويطلق عليه احيانا الفلسفه العلميه. شوف شو يسموه هذا علم الاساليب وعلم الميثودولوجي، يسموه بعلم الفلسفه او يسموه علم الفلسفه العلميه، الفلسفه العلميه. فنسمع الفلسفه العلميه مره يراد بها التعبير الديالكتيكي عند الماركسيين، ومره يراد من الفلسفه العلميه علم الاساليب. واضح ان شاء الله؟ هذا اصطلاح للفلسفه، وله اقسام مختلفه، يعني فلسفه وضعيه وفلسفه علميه، وعباره عن صفه وموصوف، فلسفه وضعيه، فلسفه علميه. ومره يستعملون الفلسفه بنحو المضاف والمضاف اليه، فيقولون فلسفه الاخلاق، فلسفه الحقوق، فلسفه التاريخ، فلسفه السياسه، صحيح؟ هاي مضاف ومضاف شنو اليه، وهذا استعمال آخر. هذا استعمال آخر، ومن موارد هذا الاستعمال أولا يستعملون هذا المضاف والمضاف إليه استعمالا من قبل الذين يقصرون اصطلاح العلم على العلوم التجريبية، لما يقولون فلسفة العلم أو فلسفة الحقوق يقصرون اصطلاح العلم على العلوم التجريبية، فإنهم يستعملون اصطلاح الفلسفة في مورد المعلومات التي لا يمكن اثباتها بالتجربه الحسيه. لما نقول فلسفه الاخلاق شنو دول شنو يقولون؟ ترى هاي المسائل الاخلاقيه لا يمكن اثباتها بمن؟ بالتجربه. كما يقولون مثلا فلسفه السياسه، او خلينا نسميها بعد فلسفه الحقوق، يقولون هذه المسائل الحقوقيه لا يمكن اثباتها بالتجربه والمختبر. فكل مسائل لا يستطيعون اثباتها بالتجربه شو يسموها؟ ها؟ فلسفه أخلاق، فلسفة كذا. واضح إن شاء الله؟ فذول بدل ما يقولون علم معرفة الله، ماذا يقولون؟ فلسفة معرفة الله. هذا اصطلاح من الاصطلاحات عند التجريبيين، وهؤلاء يقولون أن العلوم التي لا تخضع للمنهج التجريبي نسميها فلسفة. شو يسموها؟ فلسفة. فيسموها فلسفة النفس، فلسفة معرفة الله، فلسفة الحقوق، فلسفة الأخلاق. طبعا هؤلاء ينكرون ان لهذه المسائل واقع عملي خارجي موضوعي ذو ثمار، وانما كل هذه العلوم تابعه لرغبات الناس وميولهم، وبالتالي يسمونها فلسفه الاخلاق، فلسفه السياسه الى اخره، ما يسموه علم الاخلاق علم السياسه، شو يسموه؟ فلسفه الاخلاق وفلسفه السياسه. اذا هذا الاصطلاح الذي يطلق بالمضاف والمضاف اليه يقصدون من فلسفه العلم ذلك العلم الذي مسائله غير خاضعه للمنهج التجريبي. هذا واضح ان شاء الله بالمضاف والمضاف اليه؟ هذا اصطلاح اول. واصطلاح ثاني لا، عندما نقول فلسفه الاخلاق او فلسفه السياسه، ما نقصد الاطلاق الذي يطلقه الماديون اصحاب المنهج التجريبي في تلك المسائل، وانما نقصد من ذلك هو لبيان اصول العلم، لبيان اسس العلم، لبيان مبادئ العلم، بيان القواعد والأصول العامة التي يبتنى عليها العلم. وهذا إطلاق من الإطلاقات الأخرى، وإن شاء الله فهذا مرة نسميه فلسفة الأخلاق، ونقصد من ذلك تلك الأصول والأسس التي يبنى عليها علم الأخلاق. وهذا اصطلاح آخر من الاصطلاحات. إذن هذا الأصول العامة والأسس العامة عبارة عن قواعد عامة يبتني عليها العلم الفلاني، فيستعمل صيغة المضاف والمضاف إليه. واضح إن شاء الله. هذه الاصطلاحات إما أن تكون الفلسفة بنحو المضاف يعني الوصف، وإما أن تكون بنحو المضاف والمضاف إليه. طبعاً إحنا كل ذني ما لنا علاقة بفلسفة التاريخ، فلسفة معرفة الله، وهي مو اصطلاحات. راح نشوف هسه بعد درس أو درسين إن شاء الله ماذا نعرف الفلسفة في المفهوم الفلسفي اللي إحنا بصدد إن شاء الله. بقى بس تعبير ميتافيزيقيا شنو معناه؟ فنتصرف الله قليلا على هذا التعبير وننهي ان شاء الله. الميتافيزيقيا هم كذلك كلمه ماخوذه من اصل يوناني. سمعون ميتافيزيقيا علوم ما وراء الطبيعه، شنو معناها؟ هذه هم اصلها يوناني. شنو معناها؟ المعنى اليوناني او الكلمه اليونانيه هي ميتا. شوفوا ميتا، ميتا فيزيقا كانت ميتا تافو سيتا، ميتا تا يعني تاء، ميتا تافو سيتا، هذا هو التعبير اليوناني. أي بالتعبير اليوناني إذا ترجمناها للعربية ميتا تافو سيتا معناها ما بعد الطبيعة، ثم حولت الفوسيكا إلى فيزيقية. فوسيكا شو تحولت إلى فيزيقية، وحذفوا التاء الأولى اللي هي ميتاتا، صارت ميتا فيزيقية معناها ما بعد الطبيعة، ما بعد الطبيعة. ويعتقد مؤرخ الفلسفة أنها استعملت أول مرة بهذا التعبير في قسم خاص من فلسفة أوروبو بسبب ترتيب الكتاب، أي بتقسيمه ما بعد الطبيعيات. يذكر كتاب الطبيعيات أرسطو، ثم يأتي بعد ذلك إلى مباحث الميتافيزيقية أو هي الميتافوسيكا اللي ما بعد الطبيعة، ويذكر فيها الأحكام العامة للوجود من الوجوب والإمكاني والعلة والمعلول والحادث والقديم والقوة والفعل والمادي والمجرد. ومنه يتضح أن الميتافيزيقية كانت اسما لجانب من الفلسفة بالاصطلاح القديم الذي يأتي ما بعد مباحث الطبيعة. وكذلك الميتافيزيقية يعني يطلق عليها العلم الكلي أو الفلسفة الأولى أو الإلهيات. واضح إن شاء الله. والمقصود من قولنا يعني أنه الميتافيزيقية سوف تكون يعني بالإصطلاح الحديث مرادفة ومساوية علما للفلسفة. الميتافيزيقية بالاصطلاح الحديث مرادفة ومساوية علما للفلسفة. وعندما نقول مسائل فلسفية نقول هي عبارة عن مسائل سوف تأتينا متعلقة بالأحكام العامة للوجود. بينا قبل شوية الأحكام العامة للوجود، الوجود، الإمكان، العلة، المعلول، الحادث، القديم، الكثرة، الوحدة، المادي، المجرد إلى آخره. إذن هذا تعبير الميتافيزيقية إن شاء الله اتضح. بس بقى هم مسألة هنا دائما نشير لها، قلنا أن تعبير الميتافيزيقية يعني نشير إليه ما وراء الطبيعة.
أنا ما وراء
الإدراك النفسية؟ لا، بيناها بعد. فالدراسة الفلسفية والميتافيزيقية لا تختص بالموجودات غير الطبيعية، وإنما سواء كان الموجود مادي أو شنو مجرد، فالدراسة الفلسفية تتعلق به أو ما تتعلق؟ تتعلق، ولكن تتعلق بوجوده من حيث شنو الموجود، بما هو موجود، لأنها تدرس الموجود بصورة عامة. وبالتالي يعني خلافا لما يتصوره البعض من أن المراد من كلمة ميتافيزيقيا ما وراء الطبيعة، أي ما وراء شنو المادة، وبالتالي البحث يجري عن الله وعن المجردات فقط وفقط. نقول لا، ما وراء الطبيعة بحسب التسلسل الكتابي البحثي الذي كتبه أرسطو، وإنما الفلسفة والميتافيزيقية تدرس الموجودات بصورة عامة، سواء كانت الموجودات طبيعية مادية أو شنو مجردة. واضح إن شاء الله. بهذا تمت هذه المقدمة عن يعني النشوء الفلسفي، بعض الإصلاحات الفلسفية. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سوف ندخل في هذه المحاضرات التمهيدية في المبادئ التصورية وفي المبادئ التطبيقية لعلم الفلسفة، وسوف نمر إن شاء الله تعالى على أهمية الفلسفة، موضوع الفلسفة، تعريف الفلسفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.